هذا الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولفظ مسلم: من أتى هذا البيت.
كل نسخ عندكم من حج لله، ولا في من حج فلم يرفث ولم يفسق؟ ها؟ كلها لله. ها؟ أصلها لله، لكن عاد الذي أحفظه من حج فلم يرفث. المعنى يراجع إن شاء الله، لكن المعنى من حج لله لا شك أنه من حج. هذا الحديث. نعم.
ذكر حاشي من سقط من مصر.
ها؟
يقول ذكر حاشي من سقط من مصر قوله لله.
إيه. على كل حال هو مكتوب عندي، لكن المحفوظ أنه عندي أنا، لكن هذه نراجع إن شاء الله الأصل، راجع أصل البخاري ومسلم. الحديث يدل على فضل الحج، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه. بعض الناس يدري في الحديث الوعاظ أثناء الكلمات أو غير ذلك، يدرك رجع من ذنوبه فيأتي بالمعنى، لكن الإنسان لا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما قال عليه الصلاة والسلام، والمعنى يعني رجع من ذنوبه، لأن الحذف في اللغة قد يحذف والمعنى واضح. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع ودواعيه والفسوق المعاصي وجميع الذنوب، فلم يرفث ورجع كيوم ولدته أمك، أي رجع من ذنوبه كأنه ولد في هذا اليوم. هذا من فضل الله تعالى. في لفظ المسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا يدل على أن من اعتمر ولم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع كأنه مولود في هذا اليوم. هذا من فضل الله تعالى على عباده. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه.
هذا كذلك الحجامة لا بأس بها للمحرم عند الحاجة إذا كان مريضا. وذكر العلماء أن الحجامة قد يحتاج الإنسان إلى أخذ شيء من الشعر الرأس، فإذا أخذ شيء من الشعر فهل عليه فدية أو لا تلزمه الفدية؟ لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدى صلوات الله وسلامه عليه، فلعله يكون شيئا يسيرا. ولكن لو فدى الإنسان فلا حرج من باب الاحتياط، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنه فدى صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان إذا حلق رأسه أو حلق شيئا من شعره لحاجة أو لغير حاجة فإنه يفتي، أما في العجامة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى حينما احتجم. نعم.
وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان: يصب صب. فصب على رأسه.
يصب صب عندك مكتوب ولا أصبب؟
أصب أحسن غير
كل نسخ كذا؟ ها؟ نعم، لعل في رواية، لأن قال هنا في لفظ مسلم، لعل في رواية البخاري. نعم.
فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث فيه البيان بأن الإنسان له أن يغتسل وهو محرم لا بأس، أو يغسل إحرامه ويبدله بإحرام آخر ويغسل رأسه فالأمر في هذا يعني ميسر، يجوز له ذلك ما دام أنه لا يتطيب ولا يعمل شيء من محظورات الإحرام، وإنما اغتسل تبرد أو اغتسل من الجنابة أو غير ذلك فلا بأس به، ولو أن يلبس ما يحفظ فيه نقوده، ولو كذلك أن يستظل بمظلة، يستظل بشجرة أو بخيمة أو بغير ذلك من الأمور التي بينها العلماء وأنها لا بأس بها، ولبس الساعة كذلك والنظارة هذه لا بأس بها من باب الأمور التي يجوز للمحرم أن يفعلها. نعم.
وعن عبد الله ابن معقل
وعن
عبد الله ابن معقل قال: جلست إلى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى.
ما كنت
أرى الوجع
من بالتشكيل.
نعم.
كل هنا أرى يظهر أنها أرى. نعم نعم.
ما كنت
أرى
الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وهذا
لكل مسكين نصف صاع. نعم
نصف صاع.
نعم.
ومتفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
هذا الحديث يدل على أن المحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه من أذن أو من مرض أو من غير ذلك فلا بأس بذلك، له أن يحلق رأسه وعليه الفدية، أو يلبس ثيابه احتاج في البرد الشديد إلى أنه يلبس الثياب، أو يقلم أظافره احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك، لكن عليه الفدية. والفدية هي ذبح شاة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من تمر أو من حب أو من غير ذلك. هذه يقال لها فدية الأذى، وهي تكون في خمسة أشياء من محظورات الإحرام: تكون في تغطية الرأس، وفي لبس المخيط، وفي الطيب، تقليم الأظافر، وحلق الشعر. هذه خمسة أشياء إذا وقع المحرم في شيء منها متعمدا ذاكرا لا ناسيا فإن عليه الفدية، لكنه يأثم عند عدم الحاجة ولا يأثم عند الحاجة. فلو أراد أن يحلق رأسه بدون حاجة ما عنده هذا يأثم وعليه الفدية، أراد أن يقلم أظهاره بدون حاجة أو يلبس الثياب بدون حاجة يأثم وعليه الفدية. أما إذا احتاج حصل له برد شديد وأراد أن يغطي رأسه أو أراد أن يلبس ثوبا لأنه يخشى من الضرر فإنه لا إثم عليه وعليه الفدية. ذكر العلماء ذلك وأنه مخير في الفدية بين ثلاثة أشياء: إما شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع. أما المحظورات الأخرى كل محظور له فدية كما سيأتي. نعم.
الصيام صلى الله عليه مكة الحج،
الصيام في المكان الذي يعني احتاج فيه إلى الصيام إذا استطعنا.
صلى الله. باب حرمة مكة والمدينة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يفدى.
بخير النظرين، نعم
أحسن الله، فهو بخير النظرين، إما أن يبدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شات رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شات. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعتها من رسول الله.
هي الخطبة، نعم
صلى الله عليه وسلم، هي الخطبة التي سمعتها من التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا هي بيان تحريم مكة، أنه لا ينفر صيدها، لا يحل فيها القتال لأحد من الناس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام في الساعة التي دخل فيها لفتح مكة عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل قتال إلا مناوشات بين بعض الصحابة وبعض المشركين، وحلت له عليه الصلاة والسلام، ولكنها لا تحل لأحد من بعده إلى قيام الساعة. كذلك لا ينفر صيدها، الصيد لا ينفر، لو وجد حماما أو وجد صيدا لا ينفره، ينتظر حتى يمضي ولا ينفره، هذا من باب النهي. لكن قتل الصيد هذا أعظم، ما بأولى كما تبين. ولا يقتل شوكها، في رواية لا يعضد شوكها، لا يعني الشجر لا يعضد لا يقطع. ولا يقتل خلاها، في رواية الأخرى الخلا هو العشب يعني والحشيش، يختلى هو الحشيش الذي يؤخذ للحيوانات، هذا كله لا يجوز. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة لا يجوز الإنسان أن يأخذها من الحرم، خارج الحرم يجوز لها أن يجوز له أن يأخذها ويعرفها سنة، يعرف وكاءها وعفاصها ويعرفها سنة، فإن لم يأتي أحد بعد السنة فيها. أما في الحرم فلا يجوز أن يأخذ هذه اللقطة إلا ليعرفها دائما، يستمر في التعريف ولا يتركها. وهذا فيه الحفاظ على أموال الحجاج، لأنهم يأتون من أماكن بعيدة وربما ينسى شيئا فيرجع فيجد مكانه. فالإنسان بين أمرين، إما أن يأخذ هذه اللقطة ويعرفها دائما في الحرم وفي الأماكن التي دائما حتى ولو 100 سنة، وإما أن يتركها أو يأخذها ويعطيها يعني الدولة الذين يحفظون للناس هذه المفقودات. خلاصة أنه لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني من قتل له قتيل في مكة بخير النظر مخير، إما في القصاص وإما في أخذ الدية وإما في العفو، له أن يعفو وله أن يأخذ القصاص وله أن يأخذ الدية. هكذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. الإذخر هو نبت طيب له رائحة، كانوا يجعلونه على سقوف البيوت ويجعلونه في القبور، يسدون به الخلل، خلل اللبن، وكذلك يجعلونه على الأجزاء التي لا يجدون لها من الأكفان ما يغطيها، له رائحة طيبة. فأذن فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: إلا. كذلك أبو شاه رجل من اليمن، هذا فيه الدليل على جواز كتابة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء بأنه أصل في كتابة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجمع الحديث. نعم. نعم.
بالنسبة لشيخ بعض الناس
خل السؤال في الأخير. نعم كمل.
وعن عبد الله بن زيد بن العاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا يدل كذلك على أن المدينة كمكة، المدينة مثل مكة، لا حرم ولا يقتل صيدها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها، إلا أن فيها استثناءات، يعني كآلات الحراثة، لهم أن يأخذوا آلات الحراثة في المدينة الحرم، أما مكة فلا آلات حراثة ولا غيرها. نعم.
صلى الله عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.
يعني حرم المدينة حدوده من الجنوب من جهة مكة جبل عير، جبل في جنوب المدينة قرب الميقات، ومن الشمال جبل ثور، قال له جبل قرب في أصل جبل أحد من جهة الشمال، ومن الشرق والغرب الحرتان، فما بين هذه الأمور أو ما بين هذه الحدود حرم للمدينة. نعم.
وعن عامر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواهما مسلم. وروى أبو داود حديث سعد وزاد: ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
هذا السلب يعني هذا جزاء له، عقوبة له، من قطع شجر المدينة أو أخذ من شجرها فله لمن وجده أن يأخذ سلبه، يعني يأخذ جميع ما عليه، جميع ما عنده، إلا ما يكشف عورته، يكشف سيارة وغير سيارة وغير ذلك، لكن هذا طبعا يحتاج إلى حناية ويحتاج إلى تأمل، يعني إذا كان هذا يفضي إلى فتن ويفضي إلى قتال ولا فتنة عظيمة على المنبر يكون من جهة ولي الأمر، لكن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطاه سلبا. وأسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
ما الإحرام صلى الله عليك. الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري إلى الأعلى ثم نزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغارها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم.
فرمل ثلاثا،
أحسن الله إليك، فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
نعم.
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام.
نسختي ثم نفذ. نعم ماشي. نعم.
فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت. فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسف الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكأن علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن في فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرحا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء
حبلا من الحبال، لكن يعني الرمل. نعم،
ذكر هنا جبلا.
نعم،
حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضغون يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده،
فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر. نعم،
فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مراقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه هو من أشمل الأحاديث التي وصفت حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد بيّن فيه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي 9 سنين لم يحج صلوات الله وسلامه عليه، حج في العاشر فأذن في الناس بعد 9 أني حاج في هذا العام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فقدم الناس من كل مكان يريدون أن يتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء بأن هذا كان يوم السبت، حين خروجه من المدينة كان يوم السبت 25 من ذي القعدة، يعني في 25 من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في المدينة، توجه عليه الصلاة والسلام ومن معه من هؤلاء الناس إلى مكة حتى وصلوا إلى ذي الحليفة فباتوا بها، أصبحوا يوم الأحد وصلوا بها الظهر بعد الإحرام، أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان بعد صلاة الظهر، ثم جاءت الأحاديث الأخرى حديث ابن عمر وغيره، ثم لبى عليه الصلاة والسلام بالحج ورفع صوته بالتلبية بالإهلال عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فنظرت بين يديه مد البصر، وعن يمينه مد البصر، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هؤلاء الناس كلهم قدموا ليتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجته عليه الصلاة والسلام، ثم توجهوا إلى مكة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأخرى غير حديث جابر من أعلاه، بات بطوع عليه الصلاة والسلام، دخلها من أعلاها وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام 7 أشواط بعد أن توضأ صلوات الله وسلامه عليه، يرمل في 3 الأول ويسير في 4 الأخر، وبعد أن أنهى 7 أشواط يكبر كلما يحاذي الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام ويستلمه، وكذلك يستلم الحجر للركن اليماني، بعد أن أنهى الطواف عليه الصلاة والسلام مع الرمل كذلك والانطباع الذي تقدم تعريفه، اتجه إلى مقام إبراهيم وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلى 2 عليه الصلاة والسلام، قرأ في الأولى بعد الفاتحة في سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم رجع إلى البيت واستلم عليه الصلاة والسلام، الاستلام يعني مسح باليد. ثم في بعض التفاصيل الحديث الأخرى أنه بعد أن صلى 2 شرب من زمزم، ثم رجع إلى البيت وطاف واستلم، ثم ذهب إلى الصفا عليه الصلاة والسلام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، بدأ الله بالصفا، إن الصفا، واستقبل البيت وكبر عليه الصلاة والسلام وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكان يدعو بين ذلك، عمل ذلك 3 مرات. هذا السنة، يقول هذا الذكر ثم يدعو الله تعالى ويكرره 3 مرات، يدعو بين هذه المرات. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفع يديه في هذا الدعاء لما جاء في الأحاديث الأخرى، ثم اتجه إلى المروة عليه الصلاة والسلام، وسعى في بين الوادي في مسير الوادي، كما جاءت الأحاديث الأخرى تبين ذلك، لأنه سعى سعي الإنسان المجهود بين في بطن الوادي الذي الآن بين العلمين الأخضرين، حتى أتى إلى المروة ورقي عليها واتجه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، وأعاد الدعاء الذكر الذي قاله على الصفا عليه الصلاة والسلام. هذه سعية واحدة، ثم رجع إلى الصفا ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام 7 مرات يدعو على الصفا وعلى المروة بهذا الدعاء. وحينما أنتهى عليه الصلاة والسلام من السعي صلوات الله وسلامه عليه أمر الناس كلهم جميعا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وقال لو استقبلته من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعا، فأحلوا جميعا كانوا متمتعين على صورتهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي مع عليه الصلاة والسلام. ثم قيل بأنه قدم يوم الأحد يعني في مكة 14 من ذي الحجة، يعني خرج من المدينة في 25 من ذي القعدة ووصل دخل مكة في 4 من ذي الحجة. بقي عليه الصلاة والسلام في الأبطح هذه الأيام إلى اليوم 8، بقي محرما ومن كان معه قد ساق الهدي. وفي اليوم 8 توجه إلى منى عليه الصلاة والسلام، وأحرم الناس المتمتعون أحرموا بالحج يوم 8، وصلى بها عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر رباعية عليه الصلاة والسلام كل صلاة في وقتها حتى طلعت الشمس، ثم اتجه إلى عرفات عليه الصلاة والسلام، وقد بنت له قبة في نميرة. نميرة هي قرية قديمة، والصواب أنها خارج عرفة وليست من عرفة، بعد مزدلفة، بين مزدلفة وبين عرفة. بقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، ثم ركب القصواء عليه الصلاة والسلام ونزل إلى مكان المسجد الآن عليه الصلاة والسلام، وخطب الناس خطبة عظيمة بيّن فيها قواعد الإسلام، وأوصى فيها عليه الصلاة والسلام بالقرآن والسنة، وأوصى فيها بالنساء، أوصى فيها بالسنة كما في الحاكم وسنته، وكذلك أوصى بالنساء عليه الصلاة والسلام، وضع الربا عليه الصلاة والسلام، ووضع أمور الجاهلية في هذه الخطبة العظيمة. ثم أذن المؤذن وصلى الظهر 2 ركعتين، كان يوم الجمعة، ثم أقام صلى الظهر 2 ركعتين، ثم أقام وصلى العصر 2 ركعتين، وهو يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن هذه ليست خطبة الجمعة وليست صلاة جمعة، وإنما هي صلاة الظهر قصرا، لأنه خطب قبل الأذان وأذن بعد الخطبة، وكانت الصلاة جهرية سرية في هذه الصلاة ولم تكن جهرية، فهي الحقيقة صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا. ثم بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام نزل إلى الموقف، إلى جبل هلال على وزن هلال، يسميه الناس الآن جبل الرحمة، يجعله بينه وبين القبلة عليه الصلاة والسلام. وقف عند حبل المشاة، حبل المشاة يعني الرمل المتجمع، في بعض الروايات جبل، والخلاصة أنه جعله بينه وبين القبلة. ذكر المحققون بأنه جعله بينه وبين القبلة يكون على يساره قليلا، هذا الموقف هو الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. من تيسر له أن يقف في هذا المكان فلا بأس، فهو أفضل، ومن لم يتيسر له وقف في عرفات في أي مكان كان واستقبل القبلة ودعا الله تعالى. دعا النبي عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس وهو واقف على راحلته متجه للقبلة رافع يديه عليه الصلاة والسلام. ومن حرصه في بعض الروايات أنه ربما يقع خطام الناقة فيأخذ بإحدى يديه واليد الأخرى مرفوعة إلى السماء، هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، من حرصه أنه لا يضع يده الأخرى حينما يأخذ الخطاب. من بعد الزوال إلى من بعد الصلاة إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، ثم نزل عليه الصلاة والسلام حينما غربت الشمس، وكان يمر الرأس يقول السكينة السكينة حتى وصل إلى مزدلفة، فصلى بها الظهر، فصلى بها المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام قبل حط الرحال كما في الحديث الأخرى، يعني قبل أن يحط الرحال، هذا السنة، يعني قبل أن ينزل عفوشهم وما معهم من الأمتعة صلى عليه الصلاة والسلام. ثم قبل الصلاة الأخرى يعني أناخ الإبل، ثم صلوا صلاة العشاء، صلى 3 ركعات المغرب، وقام المؤذن وصلوا كذلك 2 ركعتي العشاء، ثم نام عليه الصلاة والسلام في هذا المكان في مزدلفة في المشعر الحرام المشعر الحرام ذكر العلماء بأنه جبل صغير في مزدلفة، والتحقيق والله أعلم أنه قد بني عليه المسجد الآن، المسجد الآن الكبير بني على فزح يعني على المشعر الحرام، أما كان المشعر الحرام لا يشاهد الآن، جبل صغير هو تحت المسجد، فمن وقف في هذا المكان في المسجد وقف في المكان، ومن لم يقف في هذا المكان فلا بأس. يقول في أحد الأخرى وقفتها هنا وجمع كلها موقف، كما قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ثم نام عليه الصلاة والسلام مبكرا بعد صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، ثم صلى الفجر في غير وقتها، يعني في وقت مبكر بعد طلوع الفجر، بعض الناس يظنوا بأنها قبل الوقت، لا، المقصود أنه صلىها بغلس عليه الصلاة والسلام، ثم وقف في البشر الحرام يدعو ربه عليه الصلاة والسلام يكبره ويهلله حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى منى، وحينما وصل إلى محسر أسرع قليلا عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة التي عند الشجرة، وأن ليس هناك شجرة الآن، أصبحت يعني وزيرة الشجرة وزيرة العقبة جبل، كانت العقبة يعني بجنب جبل، وزيلت العقبة وزيلت الشجرة ولم يبقى منها أثر ولا صورة، ولكن مكانها الآن. رماها عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأخرى، استقبلها وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، سبع حصيات تكبير يكبر مع كل حصاة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الرمي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المنحر ونحر 63 بدنة بيده، وأشرك عليا في الهدي، ونحر علي رضي الله عنه 37 بدنة، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يطبخ منها شيء، بضعة وقطعة من لحم، من اللحم، وأكل وشرب، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وزعه على الناس، أبو طلحة رضي الله عنهم لما فيه من البركة، ثم أفاض عليه الصلاة والسلام بعد أن طيبته عائشة، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، فطاف بالبيت سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام، وطاف معه الناس صلوات الله وسلامه عليه، وشرب من زمزم عليه الصلاة والسلام، وكذلك طاف من كان معه قارنا، أما الذين قد أحلوا فإنهم طافوا وسعوا، وهو لم يسع عليه الصلاة والسلام، هذا لأنهم سعيهم الأول للعمرة والسعي الثاني للحج، ثم صلى الظهر في حديث جابر في مكة، ثم رجع إلى منى عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر وصلى الظهر بمنى، اختلف حديث جابر وحديث ابن عمر، فذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى الجمع بين الحديثين، كلهم ثقات، ابن عمر ثقة وجابر ثقة وجابر حفظ كذلك حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا جمعوا بين الحديثين بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فرضا في مكة، ورجع حينما رجع إلى منى وجدهم لم يصلوا الظهر ينتظرونه، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر نفلا مثل ما كان يصلي في صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام، وبقي في منى أيام التشريق بات بها عليه الصلاة والسلام، وواجب من واجبات الحج، رمى الجمار الثلاث بعد، ولو لم يكن في حديث جابر لكن في الحديث الأخرى حديث يفسر بعضها بعضا، رمى الجمار الثلاث عليه الصلاة والسلام اليوم الحادي عشر والثاني عشر، رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يدعو عند الوسطى يتقدم ويرفع يديه يدعو طويلا، ثم الصغرى ثم يدعو عند الصغرى ثم الوسطى تقدم ويأخذ ذات الشمال يدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ولا يدعو، عمل ذلك عليه الصلاة والسلام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأذن للناس اليوم الثاني عشر أن ينفروا لمن شاء، كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من انتقى. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى، وإن لم يكن في حديث جابر لكن حديث أخرى، بعد أن رمى اليوم الثالث عشر خرج عليه الصلاة والسلام إلى الأبطح وبات بها عليه الصلاة والسلام، وطاف فجرا فجر اليوم الرابع عشر بالبيت طواف الوداع، ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا اختصارا لصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما بينها جابر رضي الله عنه. الحديث في هذا كثيرة، ولكن هذا الحديث شامل في الغالب لجميع أعمال الحج في الغالب بالجملة، ولا في الأحاديث الأخرى تكمل هذا. هذه قد عني جابر رضي الله عنه بهذه الحجة رضي الله عنه ووصفها كما حج النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاة والسلام:
نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
هذا يدل على أن عرفة كلها موقف، لكن نهى عليه الصلاة والسلام أن قال: وارتفعوا عن بطن عرنة، يعني بطن الوادي الذي هو غرب المسجد وجزء كبير من المسجد في الوادي، فانتبهوا. الآن في الأعلام في علامات تبين ذلك، وكذلك مزدلفة كلها موقف، يعني المشعر الحرام من وقف النبي عليه الصلاة والسلام يعني من وقف فيه، وإلا كلها موقف كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. رواه مسلم.
والصواب أنها للجميع، الحديث تفسر بعضها بعضا، وأن المتعة يعني المتمتع للجميع، من أراد أن يتمتع فله ذلك وهو أفضل إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. المتعة هنا تحمل على
نعم
تحمل على ماذا؟ المتعة
تحمل على التمتع المعروف. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها.
هذا من الأفضل، يدخل من أعلاها ويدخل من أسفلها. أعلاها كدا، أسفلها يقال لها كدا، ولهذا كان أهل مكة يقولون: افتح وادخل واضمم واخرج، يعني كدا وكدا. نعم. ولكن أي طريق يكون أسهل له وأيسر له سواء كان من أعلاها أو من أسفلها. نعم. لكن ذكروا من شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تيسر من أعلاها، لأن الإنسان إذا استقبل البيت استقبله من وجهه، ولكن على حسب التيسير وعلى حسب يعني عدم المشقة للإنسان. نعم.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
هذا من السنة، من باب السنة، كونه يعني طوى قال لها الآن يقال لها أبار الزاحف، من تيسر له أن يغتسل ويبيت فلا بأس، ومن لم يتيسر له ونزل في شقته أو في فندق مثلا واغتسل وتطيب واغتسل وتنظف فلا بأس، أما الطيب لا يتطيب المحرم، ومن لم يتيسر له فالحمد لله. نعم. الأمر في تيسير. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولا قوم منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
هذه القصة في غزوة في عمرة الحديبية، القضية في السنة 7 من كان يرملون إلا ما بين الركنين ليبقي عليهم حتى لا يعجز. أما في حجة الوداع فرمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر. نعم.
وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم.
هذا يدل على الحجر الركن اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. الاستلام هو المسح باليد وتقبيل الحجر الأسود، أما الركن اليماني فإن تيسر استلمه بيده وكبر، وإن لم يتيسر مضى ولا يشير إليه ولا يقبله. نعم.
الركن اليمين.
نعم.
المقابل للحجر الأسود؟
نعم، الركن اليماني في جهة الحجر الأسود من جهة الغرب. نعم نعم.
وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا يدل على شدة حرص عمر على السنة وعلى يعني خوفه من الشرك، أن الحجر لا يضر ولا ينفع لكنها سنة. هذا يدل على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قبله فتقبيله عبادة لله لا للحجر، هو يقبله لله تعالى كما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجر معه ويقبل المحجن.
هذا من السنة أن يشير أن يستلم الحجر، يعني سنة في الحجر له سنن أربع: يستلمه بيده ويقبله، هذه صورة. النوع الثاني يستلمه بشيء كمحجن بشرط أن لا يضر الناس أو بشيء، ويقبل ذلك من الشيء. الثالث إن لم يتيسر يطوف ويشير إليه ويكبر تكبير، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه أمور ثلاثة سنة الحجر. نعم، لعلنا نبتدي على أساس الإخوان عندهم مساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن مهدي ابن عبد الهادي في كتابه المقرر في الحديث: وعن يعلى وهو ابن أمية قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يدل على أن المحرم له أن يلبس الإزار أو الرداء من أي لون، سواء كان من اللون الأسود أو من الأخضر أو غير ذلك، ولكن الأبيض معروف وهو الأفضل، الأبيض هو الأفضل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي وصححه.
طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لما هو لذكر الله تعالى، ليس ينبغي للمسلم في هذه الأمور أن يراعي حرمة هذه المشاعر، وأن يتذكر أنه في عبادة لله تعالى وفي ذكر لله تعالى، حتى ولو لم يذكر الله تعالى بلسانه فهو في ذكر، لكن المشروع أن يذكر الأذكار التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المواضع. نعم.
وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من ميناء إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم، كان يكبر بعضهم ويهلل بعضهم، كبر يعني يلبي بعضهم، ولم ينكر على أحد منهم، لكنه لا لازم تلبية عليه الصلاة والسلام: اللهم لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لكن الصحابة منهم من يكبر ولم ينكر عليهم، لكن الأفضل يعني التزام فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبي أنه سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. متفق عليهما.
يعني العنق يفسره السكينة، السكينة يعني يسير لا يسرع عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني يلتزم السكينة عليه الصلاة والسلام كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام إنما أفاض من عرفات. نعم.
وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثابتة. يقول القاسم والثابتة الثقيلة. قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به.
هذا في البيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من نسائه عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المشرع، فأذن عليه الصلاة والسلام لسودة ولغيرها من نسائه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن النساء الضعيفات والضعيف كذلك، ومن كان قويا مع الضعفاء كذلك لهم أن ينزلوا بعد منتصف الليل بعد غروب القمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وإذا وصلوا منى رموا ولا ينتظروا. نعم.
أحسن الله إليك. قولوا فإذا وجد فجوة النص أحسن
الله إليك. فإذا وجد نعم
فجوة النص
هي نص يعني أسرع، إذا وجد مكان ليس فيه زحام يعني مشى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضاعفة.
قال وعن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضاعفة من جمع بليل. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
يعني في الثقل من يعني أهل النبي عليه الصلاة والسلام بعثه معهم. نعم. ضعفاء من النساء وغيرهم. نعم.
عليهما
يصح
ماذا يقصد؟ متفق عليهما.
الحديث هذا والذي قبله. نعم.
وعنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب.
أغيلمة. نعم.
أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع. قال سفيان بليل فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده انقطاع.
ذكر العلماء بأن هذا الحديث إسناده انقطاع، أن الضعيف إذا نزل فإن له أن يرمي، إذا انتصف الليل بعد غروب القمر ونزل النساء الضعيفات ومن معهن وصلوا إلى منى لهم أن يرموا كما رمت كذلك يعني إحدى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فرمت قبل الفجر ورجعت إلى منزلها قبل الفجر. نعم. هذا الحديث منهم من قال ضعيف ومنهم من قال من صححه، وإن صحب يقال بأنه من باب الاستحباب، فإذا لأن الاستحباب النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحا عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأقوياء، أما الضعفاء فلهم أن ينزلوا بعد منتصف الليل بعد غروب القمر، وإذا وصلوا رموا، أما من كان قويا فالأفضل له أن يرمي ضحا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي
الله عنها.
نعم. بعد الدرس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. وقال البيهقي إسناده صحيح لا غبار عليه.
ما يدل على أن الضعيف نزل إنهم يرمون ويطوفون والحمد لله، أدام نزلوا بعد منتصف الليل لهم أن يرموا ويطوفون. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس، متفق عليه واللفظ لمسلم.
المعنى أنه صلى الصلاة، صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام والعشاء حينما قدم إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام، صلى المغرب ثم صلى العشاء عليه الصلاة والسلام جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، والفجر صلىها قبل ميقاتها أي قبل الوقت الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وإنما لم يصليها إلا بعد طلوع الفجر الثاني عليه الصلاة والسلام، لكنه صلىها بغلس في غير ميقات الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام قبل هذا اليوم. نعم، إنما صلىها بعد طلوع الفجر الثاني. نعم.
وعن عروة بن مضرس بن حارثة ابن لامن الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي.
من جبلي. نعم.
صلى الله عليه. إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، وصححه والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.
هذا الحديث يدل على أن من لم يأتي عرفات إلا في الليل وأدركها قبل طلوع الفجر فحجه صحيح، قد أدرك الحج والحمد لله، فإنه قد تم حج. أما من طلع الفجر ولم يقف بعرفات فقد فاته الحج. نعم.
وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بي من الصبح ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير،
وإن أشرق
صلى الله عليه.
نعم.
وأشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وزاد أحمد وابن ماجه: أشرق ثبير كيما نغير.
هذا فيه الدلالة على أن السنة النزول من منى إلى مزدلفة إلى منى أن يكون ذلك بعد الإسفار جدا قبل شروق الشمس، لأن المشركين كانوا يبقون في مزدلفة حتى تشرق الشمس على ثبير جبل في مزدلفة، إذا رأوا الشمس قد وقعت عليه وأشرقت عليه فاضوا إلى منى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فبقي يذكر الله بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا ثم أفاض قبل طلوع الشمس عليه الصلاة، هذا هو السنة. نعم. قبل طلوع الشمس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
يعني هذا نهاية التلبية حينما يرمي جمرة العقبة بالنسبة للحاج، وبالنسبة للمعتمر حتى يطوف حتى يستلم الحجر الأسود، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. نعم.
وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم.
هذا يدل على أمور، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه وراكب، ومنها جواز استطلال المحرم بظل الله يلاصق راسه، ومنها كذلك يعني تواضع النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم ها
بعد حديث
ابن الحصين
611
كم؟ 611
يعني
المفروض 16 نعم نعم.
وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله فقال رمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
هذا يدل النبي عليه الصلاة والسلام جعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه والجمرة أمامه هذه جمرة العقبة ورمى هذا الموضع في الرمي هو الأفضل لكن لو رماها من أي جهة أجزى ذلك والحمد لله من أي مكان من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال لكن كونه يجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه والعقبة أمامه يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى هذا هو الأفضل. نعم
أحسن الله إليك. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
ما في فيني
أحسن الله إليك.
ما في فيني لا أدري
عندي ما
ماشي. نعم هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في أعمالنا في أعمال الحج وفي غيرها كما قال عليه الصلاة والسلام كما صلوا كما رأيتموني أصلي قال هنا خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. فينبغي للعبد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أموره عليه الصلاة والسلام في الحج كلها في الرمي وفي الوقوف في عرفة وفي الذكر وفي غير ذلك. قد رمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة ضحا أما الجمار الأخرى فلم يرميها عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق إلا بعد الزوال. خذوا عني مناسككم. نعم
وعنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواهما مسلم.
نعم هذا يدل على أنه لا يجوز الرمي بعد قبل الزوال في الأيام أيام التشريق مع الأحاديث الأخرى. نعم.
وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقول ويقوم مستقبل القبلة.
كلكم عندكم فيستهل ولا فيسهل؟
حتى يسهل.
ها؟
حتى
يسهل ثانية. نعم
الصحيح
ما شاء الله يعني يسهل. نعم يعني يتقدم ويسهل يبعد من الجمرة. نعم
ويقوم مستقبلا القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا
يعني يأخذ المكان السهل من الأرض ويبعد عن الجمرة. نعم حتى يبعد عن الزحام. نعم
ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري.
هذا سنة في رمي الجمرات في أيام التشريق يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم ويسهل يعني يطلب المكان السهل بعيد على الناس ويستقبل القبلة ويدعو طويلا ثم يرمي جمرة الوسطى بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم ويسهل ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو طويلة ثم تقدم ويرمي جمرة العقبة ولا يقف عنها ولا يدعو. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين والمحلق هو الذي يحلق شعره في الحج والعمرة كذلك هو الذي يحلق بالموس يسمونه الموسى أما الذي يحلق بالمكان الموجود الآن فهذا تقصير حتى ولو كانت على صفر هذا يقال له تقصير إنما المقصود بالحلق هو الذي يستغرق جميع الشعر من الرأس. نعم 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 في الحج والعمرة. نعم
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول
هذا الوقع وقع في الحج، لكن هذا يهم الأمر العمرة والحج، الأفضل أن يحلق. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج.
قال ارمي ولا حرج.
قال ارمي ولا حرج.
نعم.
فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليهما.
هذا في الأمور الأربعة، بعض الناس يعمم هذا افعل ولا حرج افعل الحج كلها، لا، هذا في الأمور الأربعة، يرمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والنحر والطواف بالبيت مع السعي لمن لم يسعى. ما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور الأربع عن شيء قدم والآخر، لا، قال افعل ولا حرج. فله أن يطوف قبل أن يرمي، وله أن ينحر قبل أن يرمي، وله أن يحلق قبل أن يذبح، وهكذا. لكن الأفضل الترتيب، الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى. نعم، هذا هو الأفضل. نعم.
وعن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك.
هذا الأمر لظهر الله أعلم كان في الحديبية، نظهر أن الأمر، لأن الأمر يقتضي الوجوب، أنه كما ذكر بعض العلماء، وهذا كذلك ينطبق على الحج السنية، فإنه عليه الصلاة والسلام نحر قبل أن يحلق، لكن المقصود وأمر أصحابه بذلك. الأمر والله أعلم أن هذا الأمر كان في الحديبية، وكذلك في الحج السنة أن ينحر قبل أن يحلق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه.
وهذا الحديث يدل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، لأن الإذن والرخصة تدل على العزيمة، تدل على أن هناك عزيمة أذن له وألا يفعلها، فأذن العباس، فدل ذلك على أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، ودل كذلك على أن من كان له سقاية أو من كان يخدم الحجاج خدمة الحجاج كالعسكر وغيرهم والأطباء وغير ذلك لهم أن يخدموا الحجاج، ولا ليس عليهم المبيت إلا أن يتيسر لهم. نعم. والمريض كذلك الذي لا يستطيع. نعم.
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النقر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي.
هذا يدل كذلك على أن رعاة الإبل لهم أرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في البيتوتة في عن منى، البيتوتة دل على أن المبيت في منى واجب، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لآثر الإبل. ورعاة البشر، رعاة المسلمين أولى من الإبل، فإذا كان هناك يعني من يقوم بخدمة الحجاج، من يقوم بعلاج المرضى، من يقوم بالإبل، فهم أولى من الحيوانات لا شك في ذلك، وأولى من الإبل، فيجوز لهم، يرخص لهم ألا يبيتوا بمنى لهذه الخدمة للمسلمين. نعم.
وعن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه.
هذا يدل على أن سنية خطبة يوم النحر وليست خطبة عيد، وإنما خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها كرر الخطبة التي كانت في عرفات: دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت عليه الصلاة والسلام، وبين لهم عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون إليه. نعم.
وعن سراء بنت النبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صالح.
هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كذلك خطبهم في أوسط أيام التشريق. منهم من قال اليوم الحادي عشر، والأقرب والله أعلم والأظهر أنه اليوم الثاني عشر، لأن يوم الثاني عشر وأوسط أيام التشريق، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالأوسط أنه الأظهر أنه اليوم الثاني عشر هو أوسط أيام التشريق. سمي يوم الرؤوس لأن الناس قد أنهوا اللحم وأكلوه ولم يبقى للرؤوس فيأكلونها في هذا اليوم بعد إنهاهم للحوم الهدايا. نعم
أصلى الله.
هذا يدل على سنية خطوة الإمام في هذا اليوم كذلك للناس، يعلمهم ما ينفعهم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود والنسائي.
لم يرمل
من السبع الذي أفاض فيه،
في السبع الذي أفاض فيه، في السبع الذي أفاض فيه، يعني لم يرمل في سبعة الأشواط التي طاف بالبيت فيها عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة. ماذا يدل على أن الراد يكون أول ما يقدم البيت، فإذا أتى إنسان أو حج الاعتمر الحاج قبل الحج فإنه يشرع له الرمل والاطباع في أول الطواف، في أول طواف يطوفه في مكة. أما إذا قد سبق وأن طاف طواف القدوم أو قد سبق وأن اعتمر فإنه لا يرمل ولا يطبع في الطواف طواف الإفاضة. أما إذا كان الحاج لم يطوف طواف القدوم وإنما قدم من بلاده إلى عرفات أو إلى مينة ثم عرفات فإنه يشرع له أن يرمل وأن يطبع إن كان إحرامه عليه، وإن كان قد أحل رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فإنه لا إحرام عليه، وإنما يطوف بدون اطباع. أقصد لا اطباع عليه، يطوف بدون اطباع. نعم نعم الظاهر أنه يرمل. نعم، لأنه أول ما قدم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
المحصب هو في الأبطح، الآن ما هناك أبطح، أصبحت عمائر، أصبحت يعني مدينة. الخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام حينما رمى في اليوم الثالث عشر رقد رقدة بالمطأ الأبطح ليلة الرابع عشر، ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام هجرا صلوات الله وسلامه عليه طواف الوداع. نعم.
وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح، قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
اختلف العلماء هل النزول بالأبطح سنة الذي هو المحصر، منهم من قال بأنه سنة ونزل به النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بأنه نزل به لأنه أسمح لخروجه. فالذي قال بأنه من السنة أبو بكر وعمر بن عمر رضي الله عنهما والخلفاء كانوا يرون بأنه من السنة، أما عائشة وغيرها كانوا بأنه قالوا بأنه أسمح لخروجه، والأقرب والله أعلم أنه سنة. ولكن أين الأفضح الآن؟ إذا كان إنسان عنده شقة أو عنده غير ذلك فهذا من باب الأفضلية، لا ينقص من حجه شيء، لا ينقص من حجه شيء. نعم، والأمر سهل إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه.
هذا يدل على وجوب طواف الوداع على الجميع، أمر الناس جميعا، والآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا ينذروا حتى يطوفوا بالبيت إلا أنه خفف عن مرأة الحائض والنفساء ألا تطوف. فإذا كانت طاف الطواف الإفاضة فإنه لا حرج عليها أن تنذر ولا طواف عليها، لا طواف ولا عليها. أما من لم يكن كذلك فلا بد من طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. نعم. لو لم تطوف طواف الإفاضة فلا تنتظر حتى تطوف البيت. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير قال
حتى تطوف طواف الإفاضة ويغنيها عن طواف الوداع. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن حبان وإسناده على شرط صحيحين.
وهذا خبر الله تعالى على عباده أن من صلى الصلاة رحمك الله صلاة واحدة في المسجد الحرام فتكون بمئة ألف صلاة مما سواه في المساجد. أما الصلاة في المدينة تكون بألف صلاة مما سواه في المساجد إلا المسجد الحرام. روي في بيت المقدس 500 صلاة يحتاج إلى نظر، لكن اشتهر عند العلماء أنه يكون له 500 صلاة. الخلاصة أن هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وهذه الصلاة عامة يعني مطلقة سواء كانت فريضة أو نفلا أو صلاة جنازة، 100,000 صلاة فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نعم. نعم. يعني 100 صلاة يعني أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمسجد بمئة صلاة. 100 صلاة في ألف بكم؟ ها؟ يعني 100 صلاة في مسجد، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وما صلاة في المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. نعم.
باب الفوات والإحصار. عن سالم قال كان ابن عمر رضي
الله عنه، لعله يكفي وقت، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لأن غدا إن شاء الله ننهي الجميع الله الهدايا إن شاء الله والإحصار. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، وقفنا على باب الفوات والإحصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. هذا الحديث في باب الفوات والإحصار. الإحصار هو أن يحصر الإنسان عن البيت الحرام، عن الحج أو العمرة، سواء كان الإحصار، والإحصار هو المنع يعني منع إما بعدو أو بمرض على الصحيح حتى ولو كان بمرض، أو ضل عن الطريق ولم يدري، فإنه بهذه الحالة إن كان قد اشترط عند إحرامه وقال لبيك عمرة أو لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل بدون قيد ولا شرط. أما إذا لم يشترط فإنه ينتظر، فإن يئس من الوصول للبيت فإنه ينحر هديا أو يذبح هديا ويحلق رأسه، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم تحلل. هذا بالنسبة للإحصار. أما بالنسبة للفوات فهو أن يفوته الحج بطلوع الفجر من يوم عرفة ولم يقف بعرفات، فإذا فاته الحج في هذا فإنه في هذه الحالة إن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه، والأفضل له أن يتحلل بعمرة، يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصر أو يحلق فقد حل من عمرته وليس عليه شيء، وإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه لأنه قد اشترط. هذا بالنسبة لمن فاته الحج بطلوع فجر يوم عرفة وعليه الحج من قابل يعني من السنة الأخرى. إن كان لم يحج حجة الإسلام وجب عليه أن يحج من السنة الأخرى، وعليه أن يهدي كذلك في هذه السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
وإن لم يشترط في الفوات فاتها يوم عرفة وما اشترط
ما يشترط هو يتحلل بعمره وإن كان معه هدي نحره أو ذبحه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري. هذا يدل على أن من أحصر فيفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحصر عليه الصلاة والسلام حلق يوم يعني ونحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق يعني النحر قبل الحلق حتى اعتمر عاما قابلا. نعم
طيب يعني
تباح له المحظورات بعدما إذا نحر وحلق رأسه أبيحت له المحظورات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفي رواية وكانت تحت المقداد متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يدل على جواز الاشتراط لمن خاف وكان مريضا يشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فالعلماء ذكروا ذلك وقالوا بأنه يشترط من كان خائفا. أما من لم يخف من العائق فالأفضل ألا يشترط لأنه لم يرد الاشتراط إلا عند المرض أو عند الخوف من العائق عن البيت سواء كان النسك حجا أو عمرة. وعن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وصححه. صواب أنه يشترط الإنسان وأن اشتراط سنة عند الخوف من العائق الذي يعوقه عن البيت. وعنه رضي الله عنه أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة رواه مالك في الموطأ. لا شك أن من حبس دون البيت فإن له أن يتحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يستطع الوصول إلى البيت فله أن يذبح هديا أو ينحر هديا ويحلق رأسه ويتحلل من أحرامه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عري فقد حل وعليه الحج من قابل. قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواته ثقات. قد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج وهو أصح قاله البخاري رحمه الله تعالى. الخلاصة أن الإنسان إذا حبس عن البيت بمرض أو بعدو أو بضيع نفقة ولم يستطع الوصول إلى البيت ويأس ينتظر فإن عجز فإنه في هذه الحالة يتحلل كما تقدم في الأحاديث. وهذه الأحاديث في الهدي أو في الفوات والإحصار. ولا شك أن عمر رضي الله عنه حينما أتى الهبار بالأسود وأبي أيوب قد فاتهما الحج فأمرهما رضي الله عنه أن يتحلل بعمره وأن يهدي في يحج من عام قابل وأن يهدي أي في الحجة في السنة القادمة يحج وعليهما الهدي مع الحجة التي يحجونها. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحد عنده سؤال شيء؟
السلام على رسول الله.
نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في كتابه العمرة والحج والزيارة بضوء الكتاب والسنة خامسا ومن أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت بحصر عدو أو بمرض أو ضياع نفقة أو كسر أو حادث فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريبا، كأن يكون المانع سيلا أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي وبقية المناسك، ولا يعجل في التحلل ولا يعجل في التحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لم يعجل بل مكث هو وأصحابه. لم يعجل بل مكث هو وأصحابه للمفاوضات مع أهل مكة مدة يوم الحديبية لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال. فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة مرض أو حادث أو ضياع نفقة فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبرا، وإن لم يتمكن من ذلك
صبرا
ثم يكمل صبرا أحسن الله عليك، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح يذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل كما قال سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي، وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته فيؤدي الفرض بعد ذلك.
ثمانية
أقول مبحث
لا رقم ثمانية ما طوها الورقة
أحسن الله عليك. المبحث التاسع عشر الوقوف بعرفة. ثامنا إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، والأفضل له أن يتحلل بعمرة. وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاما قابلا ويهدي كما أفتى بذلك عمر
ويهدي
أحسن الله عليك، كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي أيوب الأنصاري وهبار ابن الأسود رضي الله عنهما.
نعم انتهى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.